بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع الشريط الثالث من هذا الإصدار.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما في شك أن النقلة ستكون صعبة جدا بين ما كنا نسمعه آنفا وبين ما نستأنفه من الحديث، نسأل الله العفو والغفران. الأمر الثاني، حقيقة استعرضت الأسئلة أني أعبر عن أفكاري بالكتابة أفضل مما أتكلم، فلست متكلما ولا خطيبا، ولكن حاولت أن أضع نقاط محددة لإجابة بعض هذه الأسئلة، فكان هذا أولها. لا حلف في الإسلام. الأخ يقول إن هذه الجماعات هل تعتبر مخالفة لهذا الحديث الذي ينهى عن الحلف في الإسلام؟ والجواب، والله تعالى أعلم، أن النهي عن التحالف إنما هو عن التحالف على الباطل. إذا تحالف الناس، مجموعة من الناس على الباطل أو على أمر يمنعه الشرع أو يخالف الشرع، فهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. مثلا يتحالف طائفة من الناس على أنهم إذا مات بعضهم يتوارث البعض الآخر من هذا الحلف بالتوارث، وهذا مخالف لما فرض الله تبارك وتعالى من الفرائض والحقوق في المواريث باعتبارات معروفة وبقرابات مخصوصة. أما إذا حصل تحالف وتعاون بين أي مجموعة من المسلمين على أمر هو طاعة لله عز وجل، أو على نصرة المظلوم، أو على الأخوة في الله تبارك وتعالى، فهذا لا حرج فيه، والله تعالى أعلم، بل هو مرغوب فيه. وقد أخرج الشيخان عن عاصم الأحول قال: قلت لأنس رضي الله تعالى عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس رضي الله تعالى عنه: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. فكأن ما السنة الفعلية التي حكاها أنس رضي الله تعالى عنه تخالف الحديث المتقدم، وهو لا حلف في الإسلام. لذلك سلك العلماء المسلك اللائق في مثل هذا الموضع، وهو مسلك الجمع، الجمع ما أمكن بين النصوص. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: المنفي، يعني المذكور في قوله لا حلف في الإسلام، المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالما، الأحلاف التي كانت تحصل في الجاهلية، ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها، أن قبيلة واحد من القبيلة قتل واحد من قبيلة أخرى، فيأتي الرجل لأنه متحالف مع هذه القبيلة المظلومة فيقتل واحد، أي واحد من القبيلة، وهم قبيلتنا قتل منها واحد يقتل من قبيلة أخرى واحد، وبدون مراعاة لحدود الله، فأن من قتل هو الذي يقتل. كذلك الحلف في التوارث كما أشرنا إليه ونحو ذلك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمثبت ما عدا ذلك. هذا هو الحلف المنفي، واضح؟ أما الحلف المثبت في قول أنس قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري، فهو ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام بأمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمودة وحفظ العهود. ويقول النووي رحمه الله تعالى: وأما المؤاخاه في الدين والمحالفة على طاعة الله عز وجل والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق، فهذا باق لم ينسخ. لم ينسخ يعني كما نسخ الحلف بالتوارث من قبله. يقول النووي: وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، لأن هذا كان حلفا على تخليل الفساد في الأرض ونصر المظلوم كحلف المطيبين وما إلى ذلك من الأحلاف في هذا المجال. ففيما يتعلق سؤال الأخ هنا عن هذه التجمعات الإسلامية، هل هي تخالف بتجمعها هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام؟ يتضح بذلك الجمع بين الحديث المثبت والحديث النافي، وأن ما تحقق فيه من التجمعات الإسلامية شروط معتبرة فلا يدخل في الحلف المنهي. هذه الشروط: ألا تتحزب هذه التجمعات على أصل بدعي يخالف أصول أهل السنة والجماعة، أو على بدع جزئية كثيرة. ألا يتحزبوا على أصل بدعي، كمثلا تكفير العصاة مثلا بالمعاصي، أصل بدعي من أصول الكلية في قضية الاعتقاد، فهذا إذا حصل هذا فهذا حلف أو تحزب يدخل في قوله لا حلف في الإسلام عليه الصلاة والسلام. أيضا ألا يقصد بهذه التجمعات منازعة الحاكم الشرعي ونقض بيعته والخروج عليه. ثالثا ألا يعقد لواء الولاء والبراء، يعني على موافقة هذه الجماعة ومولتها، وإنما يكون الولاء عقد الولاء والبراء على موافقة الكتاب والسنة على رسم منهاج النبوة لا غير، ولا يلتفت إلى غير ذلك. الله تعالى أعلم.
يقول السائل: فإننا نجد بعض الدعاة يتحرج من أن يتلفظ بلفظ السلفية عندما يتحدث عن المنهج كما تتلفظون أنتم بها وجميع دعاة السلفيين ولله الحمد، فما هي نصيحتك لهذا الصنف من الدعاء وجزاكم الله خيرا؟ في سؤال يشبه هذا نقرأ أيضا على الشيخ. فضيلة الشيخ، ذكر أحد العلماء جزاه الله خيرا أنه لا يجوز التسمية في هذا العصر بأهل السنة والجماعة، بل يجب التسمي بالسلفية، فأهل السنة والجماعة يقصد بهم الآن الأشاعرة وغيرها، فما وجه الصحة في هذا؟ وهل يجب التسمي بالسلفية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. قد أطلنا في الكلام في موضوع التسمية اليوم في الصباح وقبل ذلك في المحاضرة الأولى، لكن لا بأس من جواب يعني السؤالين. أما فيما يتعلق بالتميز باسم غير اسم المسلمين، فسبق أن تكلمنا أن المحظور ليس هو في مجرد الانتساب. الانتساب لأي وصف رحمكم الله بجانب وصف الإسلام هذا شيء طبيعي يقع، فلان المصري، فلان الأردني، فلان الباكستاني، هذه نسبة ولا حرج ولا تتصادم مع النسبة إلى الإسلام. كذلك ما زال علماء المسلمين ينتسبون بأوصاف غير وصف الإسلام للتعبير عن فروض الكفايات التي يقوم بها بعضهم دون البعض. فهذا هو الشأن في توزيع فروض الكفايات بالنسبة لمن تأهل لها من الأمة. ما زال المسلمون ينقسمون إلى مجاهدين، إلى محتسبين، إلى معلمين، محدثين، فقهاء، عباد وغير ذلك. فهذا التنوع في الأسماء إن كان يعبر عن تعدد التخصصات والوظائف التي تمارس فلا تضاد ولا تشاحن، ما في مشكلة. أو هكذا ينبغي ألا تكون هناك مشكلة، لأن كل جماعة بتقف على ثغرة معينة من ثغرات الإسلام وتبرز هذا الجانب، طبعا مع الاتفاق كما ذكرنا من قبل على الثوابت وأصول الدين والعقيدة، تقف على ثغرة تسدها من ثغرات الإسلام ويجتهدون في أداء فرض الكفاية في ذلك. فهناك من النسب ما هو جائز في الشريعة، ما في حرج أبدا أن ينسب كما ينسب كثير من العلماء إلى المذاهب الأربعة، مثلا حنبلي أو شافعي أو مالكي، يعني أنه درس فقه الإمام أحمد وصار مطلع على كل مذاهب الإمام أحمد في مثلا القضايا الفقهية أو غيرها من المذاهب. كذلك كما بيّن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا لا حرج في أن ينتسب الإنسان إلى شيخ من مشايخ تعلم على يديه، فنسب إليه فلان الفلاني الكذا وينسب إلى الشيخ الذي تعلم على يديه، لا حرج في هذه التسامي، لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى التدابر وإلى التعصب وإلى المشاحنة. فقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على بعض التسميات والنسب كالحنفي والشافعي إلى المذاهب يعني، أو إلى شيخ كالقادري والعدوي، أو إلى القبائل كالقيسي، أو إلى الأمصار كشامي ومصري وعراقي. فقال رحمه الله تعالى: فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، لا يجوز أن يكون ولاؤك وبراءك مع الناس على أساس هذه النسبة وأن تمتحنهم بها، ولا يوالي لهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان، من أي طائفة كان. فالعبرة كما كررنا مرارا في الالتزام بالمنهج، ولا يجوز امتحان المسلمين على المسميات، لا يجوز أن تتخذ موقفا نفسيا أو علما مسلم بسبب مخالفته لك في الانتساب إلى اسم معين، ولكن العبرة في الالتزام بالحق وعدم الخروج على هذا المنهج. أما بعض الدعاء يتحرجون من التلفظ بلفظ السلفية، أعتقد يعني أن هذا قد يكون وراءه بعض الأسباب في نظر هؤلاء، قد يكون له سبب في نظرهم. فربما القوم الذين يعني ليس لأنه غير سلفي، لكن ربما استعمال، ولذلك من البداية تكلمنا قلنا أنه لا يجوز لأحد أن يحتكر أو يعنوي لجماعته بلقب من الألقاب الشريفة. لماذا؟ مع الوقت يحصل حساسية ضد هذا اللقب، فيبدأ الناس إذا ذكر اللقب وتحصل طبعا المشاحنات والتنافس والأحقاد والتحاسد وهذه الأشياء، فيحصل موقف نفسي فيكره الكلمة، فيكره هذه الكلمة لأنها ترتبط بأذية فلان الذي ينتمي إلى هذا المنهج أو أخطاء يرتكبها المنتمون إلى هذا المنهج وهكذا، فيحصل رد فعل نفسي فيصبح عنده حساسية من الاسم. فبالتالي الذين يتعصبون لاسم معين ويخرجون عن الشروط التي ذكرناها يعرضون هذا اللقب الشريف إلى أن يكون لبعض الناس عنده حساسية فينفرون عن المنهج بسبب هذه التسميات. فالانتساب للمنهج، أما التحزب حول الأسماء فيأتي يعني مثلا لو مجموعة من الناس ظلت تتحزب لاسم أهل السنة والجماعة، مجموعة قالت إحنا نحن أهل السنة والجماعة، مع الوقت وفي ظل الواقع الذي نعيشه سيتواجد رد فعل نفسي عند إخوانهم المخالفين في التسمية والموافقين في المنهج من نفس هذا اللقب، فيكون الأولون عرضوا اللقب الشريف لأن يصبح مثارا للحساسيات والحزبيات بين المسلمين. فكما نقول المنهج يكون حاكما على الجميع ونحن نحاول أن ننتسب إليه، نحاول أن نصعد إليه ونزل أنفسنا به، لكن لا نتحكم فيه ولا نحتكره ولا نبغي على إخواننا. فقد يكون بعض الناس الذين يخاطبهم شوهت مثلا السلفية في نظرهم لسبب من أول آخر، فهو إذا استعمل هذا اللفظ قد يكون سببا في تنفيرهم، لكن هو يدعوهم للمنهج الحق بأدلته من الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم دون أن يستعمل هذا اللفظ، لا حرج، لا مشاحة في مثل هذا الأمر. فعلى أي الأحوال من يذهب أو يتحرج من الكلمة بسبب الحساسيات الذي وجدت أو بسبب وقع فيها المنتمين للمنهج، هذا اجتهاد منه قد يكون اجتهادا سائغا، فما هي مشكلة، يعني أنه المهم المنهج والجوهر ألا يحيد عن فهم الكتاب والسنة بمنهج سلف. وأعتقد الأمر يعني بهذا يكون واضح. فإذا كما أشرنا لابد من الالتزام بمنهج النبوة، سمه ما شئت منهج النبوة، سمه سلفية، سمه أهل السنة والجماعة، سمه أنصار السنة، سمه ما شئت، ما تكون مشكلة على الإطلاق في التسمية ما دام الجوهر واحدا. أما كي تكون جماعة قائمة على منهج النبوة فلا بد أولا كما أشرنا ونؤكد هذا مرارا، لا بد أولا أن تلتزم الجماعة بمعنى الجماعة بالمفهوم العلمي، بمعنى الجماعة التي هي إيه؟ أهل الحق وإن قلوا، أو الفرقة الناجية، أو أهل الحديث، أو الطائفة المنصورة، أو غير ذلك. أيضا لا تكون الجماعة على منهاج النبوة إلا إذا كان عقد الولاء والبراء على أساس الإسلام وليس على أساس الاجتهادات أو القناعات الشخصية لبعض الناس أو القضايا الخلافية في مجال الدعوة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول أو الفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. أيضا ينبغي عدم الإنكار في القضايا الخلافية التي يكون الخلاف فيها عن اجتهاد سائغ، وإنما يكون في القضايا الخلافية العلمية أو الفرعية التناصح بين المسلمين للخروج من الخلاف والتناصح برفق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين. أيضا ينبغي تبني المفهوم الصحيح والشامل لمعنى كلمة جماعة المسلمين، يعني لا يصح أبدا لأي جماعة مهما قامت ومهما كان كيان هذه الجماعة في الظروف التي نعيشها أن تدعي نفسها أنها هي جماعة المسلمين. هم جماعة من المسلمين، جماعة من المسلمين، لكن لا نقول هي جماعة المسلمين. ليس بحق أحد أبدا أن يفعل ذلك ويدعي ذلك ويأتي بكل النصوص التي وردت في الخلافة العظمى وفي الإمام الكبرى ويطبقها على جماعته، ويتوعد الناس: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق عصاكم شق طاعتكم فاقتلوه كائنا من كان. هذا في الخليفة الأعظم، ليس هذا في حق هذه الجماعات يعني المحدودة. أي نعم. كذلك الخارج عنهم لا يسمى بأنه ضال، هذه مجرد تعاون على البر والتقوى، فلا ينبغي أن تعامل معاملة الإمام الكبرى التي هي جماعة المسلمين. أما بالنسبة للسؤال الثاني، لا يجوز التسمية في هذا العصر بأهل السنة والجماعة بل يجب التسمية بالسلفية. طبعا الجواز والوجوب حكمان شرعيان، فإذا سألنا ما الدليل، ما الدليل أنه لا يجوز في عصر من العصور أن نتسمى بالسنة والجماعة؟ كيف يلغى مثل هذا اللقب الشريف الذي هو صار علما وشعارا من شعار الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة؟ فكيف نقول يجوز إلغاؤه؟ وإذا ترخصنا في الجواز فمن قال بوجوب التسمية بالسلفية؟ من قال، ما الدليل على، أين الدليل من القرآن والسنة على النص على حروف كلمة السلفية؟ ألسنا نقول نحن نتبع الدليل؟ ما الدليل من القرآن والسنة؟ هل هناك حديث عليكم أن تتسموا بالسلفية أو آية في القرآن تنص على ذلك، أم الحث على اتباع المنهج بغض النظر عن المسميات؟ فأعتقد الوقوف عند مثل هذه الأشياء لا طائل من ورائه ولا نجني من ورائه شيئا. وبينا من قبل بل بالعكس هذا اللقب الشريف نحن أسعد الناس به وأولى الناس به. فكلمة يجد ويجوز نقول أين في القرآن والسنة دليل على أنه يجب التسمي بالسلفية؟ أين الدليل؟ لكن في دليل على التزام المنهج السلفي واتباع الفرقة الناجية، هذه أدلة متوفرة وذلك سبق أن ذكرناها، فأنا ما في شك هناك انطباع غير جيد أخذته من خلال الأسئلة. في الحقيقة الإخوة يشغلون أنفسهم بأشياء لا طائل من ورائها على الإطلاق. أين الانشغال بالبناء؟ أين الانشغال بالعبادة بذكر الله سبحانه وتعالى؟ أين الانشغال بحفظ القرآن؟ يكون أخ لسه مبتدئ في طلب العلم وما له شغل غير الدخول في الخلافات والخصامات واستفراغ الطاقة في هذه الأمور، هذا خطر على القلوب، هذا خطر على الدعوة، هذا تجميد وشلل للدعوة. أين طلب العلم؟ أين البناء؟ أين حفظ القرآن؟ أين حفظ السنة؟ أين تعلم الفقه والأصول والحديث واللغة؟ أين العبادة؟ هل السلفية قضايا نظرية علمية جافة؟ أم السلفية سلوك واجتهاد في العبادة وقيام لليل وحفظ القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل؟ لماذا نشغل دائما بذكر الناس فقط وذكر عيوب الناس ومثالبهم؟ أين ذكر الله؟ أين ذكر الصالحين؟ ما هذه السلفية؟ إن ظننتم من هذه السلفية أنتم مخطئون، وقد تمضون وقتا أطول وتندمون ويكون لا تحين مندم. ما هذه السلفية؟ السلفية علم وعمل، دعوة، نشاط، اجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وليست فقط مجرد ان احنا ما يكون ورانا شغل غير نقضي الليل الطويل في السهر في فلان قال وفلان قال وفلان اخذه الله فعل كذا والشيخ الفلاني قال كذا وهذا مبتدع وهذا نهجره وهذا ما لنا قضية غير هذه؟ هذا هو الاسلام؟ اذا كيف نؤتمن على الامة؟ كيف نكون نريد ان نقيم الامة الاسلامية ونجدد شباب الاسلام ونفعل كذا؟ هل يصلح لنا هذه الحال ان نؤتمن على مصير امة وتسيير امور امة؟ بارك الله فيكم. انطباعات التي أخذتها من الأسئلة وهذا جزء منها ليس كلها، والحوارات التي جرت من قبل في الحقيقة هذا ضياع. أنا أصرحكم لأنني أكون خائنا لو كتمت النصيحة، هذا ضياع، هذا ضياع، هذا بعد عن منهج السلف. أعطي كل شيء حجمه ووقته، كل وظيفة لها وقتها ولها حدودها، لكن ما يكون لنا شغل غير ذكر الناس هذا يوقع في الغيبة، يوقع في النميمة، هذا يفسد القلوب. نوجه هذه النصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن أنا مطالب أن أقول ما يرضي الله، وليقل عني من شاء ما شاء. أي نعم. يعني بالأمس أحد إخواننا الأفاضل كان يستوضح شبهة سمعها، شبهة سمعها سامح الله قائلها، يقول إن الفلان الفلاني انحرف عن السلفية ولم يصر له هم إلا الاشتغال بالسياسة. لماذا؟ أقول يعني أين الدليل على هذا؟ مش بتقولوا سلفيين، لماذا تقلدون؟ لماذا لم تسمعوا حديث عذاب القبر وفيه فذلك الكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه إلى الآفاق بدون تبين؟ هل أعراض المسلمين لعب؟ أنا قلت نحن جسد واحد، مسلمون بدعيهم وسنيهم، سلفيهم وخلفيهم، هم جسد واحد، لكن هذه الأجزاء مريضة تحتاج إلى علاج، لأنهم كلهم يشتركون في أصل التوحيد. ما لم يعني تكن البدع مكفرة طبعا مخرجة من الملة، لكن المسلم الفاسق أو المبتدع على تفاوت في البدع كما ذكرنا هم أجزاء من جسم الأمة الإسلامية. فأنا مسلم، يدي تؤلمني، يدي في أفغانستان تؤلمني، وقلبي في البوسنة والهرسك ينزف دما، وكبدي في الجزائر مريض، وهكذا كل جزء أو معظم أجزاء بدننا تعاني وتنزف وتتألم. هل مجرد تذكير المسلمين بألام إخوانهم ومشاركتهم حتى وجدانيا أن تذرف الدموع على الأعراض التي تنتهك في البوسنة والهرسك، أن تدعو المسلمين أن تتمعر وجوههم وتغلي قلوبهم للمنكرات التي يبرز الله فيها بالمعاصي في بلاد المسلمين، هل هذه سياسة؟ هذه من صلب الدين. فإن كنتم تفهمون هذه سياسة فأعيدوا فهمكم للإسلام من جديد. بارك الله فيكم.
يسأل السائل فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى وأيدك بتأييد وبعد، ما هو ردكم على هذه الشبهة التي يرمى بها السلفيون وهي قولهم أن السلفيين قد شغلوا أنفسهم في الرد على المبتدعة والتحذير من بعض المناهج المنحرفة في الدعوة وأهملوا الرد على النصارى واليهود والشيوعيين إلى آخر؟
يعني الكفر شر من البدعة وفي كل شر، الكفر أسوأ وأقبح من البدعة وفي كل شر. أما أي الأمرين اشتغال بهما أولى فهذا يختلف حسب مراعاة مقتضى حال المخاطبين وحسب الظروف في كل إنسان، ولا تعارض بين هذه الوظائف المختلفة، وظائف الدعوة مختلفة، وكل إنسان يفتح عليه في مجال يوفقه الله سبحانه وتعالى فيه. فإذا كان الإنسان بين قوم تشيع فيهم البدع وليس فيهم كفار، فبطبيعة الحال أن يدافع عن الإسلام ضد هذا الغزو الفكري الداخلي ممن ينتسبون الإسلام سواء صوفية أو رافضة أو غير من أهل الضلال، فهذا واجب الوقت في حقه. إنسان في مقام آخر يتصدى لدعوة اليهود والنصارى ويحد، وهذه سنة العلماء في كل زمان، أن تتوزع فرائض الكفايات بحسب استعدادات كل إنسان وبحسب مقتضى الحل الذي يعيش فيه. فهذه مسألة في الحقيقة نسبية. لكن أهل السلفيون إذا اشتغلوا بالرد على أهل البدع معنى ذلك أنهم راضون عن أهل الكفر، الأمر يعني نسبي ولا تعارض، لا تعارض. وقد رأينا علماء السلفيين في كل زمان يتصدون للفريقين. شيخ الإسلام تيمية له كتاب حافل في الرد على النصارى، اللي هو الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وابن القيم رحمه الله تعالى هداية الحيارة من اليهود والنصارى، فتصدوا لهؤلاء. لكن هؤلاء لأن كفرهم واضح وخارجون عن، فأحيانا ما يكون خطرهم على عقيدة المسلم لوجود الحاجز الواضح بين الإسلام وبين الكفر كمثل خطر المبتدع الذي يضل أهل السنة والجماعة لنشاطه وتلبيسه على الناس. فالأمر نسبي ولا تعارض كما بينا. اي نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بعض الدعاة السلفيون من يربي شبابه أن يكونوا ناقدين للجماعات المخالفة لهم في المنهج، فهل هذا هو من المنهج السلفي؟ أفيدونا مأجورين.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي إنسان أن يكون حارسا على نيته قبل أن يشرع في أي عمل حتى يثاب عليها ولا يذهب سعيه هباء منثورا. بالنسبة للإنسان الذي يرد على الجماعات الأخرى، هذا أمر يتوقف على نيته. العمل في حد ذاته ما دامت النية هي الذب عن الشريعة أو الذب عن الإسلام فما في من ذلك حرج. ولكن مسألة التربص، النوايا الفاسدة التي تداخل لبعض هذه المواقف بحيث تجعل الإنسان دائما حاكما على غيره وليس وراءه من الشغل إلا حكم على الآخرين فقط، مجالسه في ذلك، قراءته في ذلك، جلوسه مع نفسه في ذلك، مع أهله في ذلك، مع إخوانه في ذلك، وما في وظيفة تشغله غير الحكم على الآخرين وتتبع أخطائهم، فأعتقد أن هذا أمر يستدعي مراجعة النفس فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى أو لا يرى الجذع معترضا في عينه. أيضا لا يشغل النظر في عيوب الناس إلى الانشغال عن عيوبنا نحن وإصلاح أنفسنا. والله عز وجل يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أحيانا نقع نحن معشر السلفين في مخالفات للمنهج السلفي، وفي أقبح المخالفات مثل التقليد، مثل التعصب والحزبية، مثل الأخذ بالرؤى والمنامات. ألم يوجد في يوم من الأيام بعض السلفيين استحلوا كثير من الحرمات على أساس رؤى ومنامات؟ وهذا مفروض أن السلفية أبرأ الناس من أن يعتمدوا بالذات في هذه الأشياء الخطيرة على رؤى ومنامات وأحلام. واضح؟ فتوجد، لأننا بشر كما ذكرت في الكلام من قبله، نحن بشر وفينا نقص البشر، فيمكن أن تصدر منا مثل هذه الأخطاء. على أي الأحوال نلاحظ هذا الأمر فعلا في كثير من إخواننا. إنسان ينتقل في بلاد كثيرة ولاحظ هذا أحيانا، أحيانا يتواجد بعض الناس في مجالس العلم وهو متحفز مستوثب متربص بالمتكلم، فإذا ما قال كلمة محتملة، يعني محتملة ما يحملها حتى على أحسن الظن، لكن يأتي كالصاروخ السؤال بحمله على أسوأ احتمال ممكن، مع أن الكلمة محتملة والسياق ربما يكون بوضحها توضيحا كاملا كما حصل بالأمس. يعني كما حصل بالأمس، هذا نموذج حي رأيناه كما كنت معنا طبعا. فيكون الإنسان هو الذي أساء الفهم وتعجل. فموضوع الاصطياد، إن بعض الإخوة من طلبة العلم إذا جلس لعالم العلماء ما يكون له هم غير اصطياد أخطائه، البحث والتنقيب حامسك عليه إيه؟ ما بتكون القضية إن جالس مستفهما راغبا متعلما متأدبا مع من يعلمه. فهذه الحقيقة من العيوب الموجودة في بعض من ينتسبون إلى المنهج يعني السلفي. فلذلك العلماء قالوا: من سأل مستفهما راغبا في التعلم فهذا يجاب، أما من سأل متعنتا متعسفا فذلك لا يحل قليل سؤاله ولا كثير، كما نقل ذلك شارح الطحاوية رحمه الله تعالى. وأمر آخر حقيقة غلبت صفة الجدل عن الإنسان، هذه صفة ذميمة من أقبح الصفات التي تنزه عنها السلف. السلف كانوا يبغضون الجدل جدا. معروف أن السلف كيف كان الإمام مالك مثلا يكره أن يسأل الإنسان أن يسأل عما لا يقع حتى يقع، ليسد باب الجدل وباب أرأيت 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 إلى غير ذلك. وذم القرآن الكريم هذه الصفة، قال سبحانه وتعالى: بل هم قوم خصمون. بل هم قوم خصمون، ذمهم بصفة الجدل. أيضا المجادل يصعب جدا أن يكون مخلصا، يصعب على المجادل أن يكون مخلصا، لأنه بيكون غالبا نيته إظهار القوة على خصمه وتميزه بالعلم عنه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم الذي يكثر الخصومات ونقل الكلام والخوض في الفتن، فهذا أبغض الرجال إلى الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، حتى لو كنت على حق ويسألك رجل لكنه يريد الجدال وأحسست أنه يريد الجدال، تأخذ ثوابا وتثاب هذا الفضل العظيم إذا صدقت على نفسك بالكف عنه وعدم الخوف، أن هذا ما في فائدة من كلامه. واضح؟ أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بل يقول عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذه من علامات الضلال والانتكاسة. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. والإمام مالك لما سئل: الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها؟ قال: لا، لكن يخبر بها فإن قبل منه إلا سكن. فالجدل في الحقيقة وتتبع عورات الناس ليس من خلق السلف أبدا. أيضا من ضمن هذه الأشياء التي نلاحظها يعني في بعض إخواننا كما أشرنا سابقا، يعني كانوا من قبل يعيرون السلفيين بأنهم ما وراهم غير العلم، غير الاشتغال بالتعلم. الآن نجد التقصير الشديد، حتى التعلم الذي كنا نتميز به نحن في أشد التقصير فيه. أين حفظ القرآن كما أشرت من قبل؟ حتى التعلم، أغلب الإخوة بالذات صغار السن الذين ينتمون للمنهج السلفي، التعلم عندهم ينحصر في قضية الأسماء والصفات وليس في كل قضية الأسماء والصفات. بالذات في قضايا معينة يكون قلبه يعني مثل الإسفنجة، ما تتشرف إلا الشبهات فقط، ما يناقش غير الشبهات، فيتقن فقط مسائل الشبهات والرد عليها. لكن التوحيد والعقيدة هذا يعني مساحة شاسعة في خريطة الإسلام. أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ أين الإيمان بالرسل؟ أين الإيمان بالملائكة؟ أين الإيمان بالجن؟ أين كذا وكذا؟ مسائل الإيمان كثيرة جدا، فلماذا لا يكون عندنا شمول في فهم العقيدة وفي تعلم العقيدة وفي الدعوة إلى العقيدة؟ ليست العقيدة فقط هذه الجزئية فحسب، بحيث ما ندندن إلا حولها، من قال ذلك؟ فالتعلم نتعلم كل الإسلام وليس العقيدة فقط، ندخله في السلم كافة، ونتعلم كل العقيدة وليس مسائل الأسماء والصفات فقط، ونتعلم كل الأسماء والصفات وليس الشبهات فقط. أيضا هناك صور في الحقيقة من الشرك، لما قلت توحيد الألوهية في صور من الشرك استحدثت الآن في هذا الزمان، لماذا لا نتعرض لها؟ وهي تطعن في أصل الإسلام، تحطم أصل دين الإسلام، تفصل الدين عن واقع حياة الناس، وتفرض عليهم منكرات فرضا كالعلمانية. العلمانية ليست شركا، لا نعرف العلمانية الديمقراطية، إعطاء الله يقول إن الحكم إلا لله. فإذا ينبغي ألا نتوارى وراء أنواع من الشرك قد يكون اندثر بعضها في بعض البلاد، ونهمل أنواع من الشرك تزحف إلى عقائدنا وإلى قلوبنا وإلى منهج تعليمنا وإلى إعلامنا وإلى الحياة التي نعيشها، كيف نهرب منها ويكون كلامنا ليل نهار في القبور في بلاد ليس فيها قبر واحد يعبد من دون الله. إذا لابد أن نتفاعل مع الواقع ومع المنكرات التي تطعن في حقيقة التوحيد وفي حقيقة لا إله إلا الله، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون.
هل من دل على مبتدع نخرجه من السلفية كأن نرى شخصا يقول إن سيد قطب هو أحسن من شرح لا إله إلا الله وجزاكم الله خير؟
هذا سؤال محكم، يعني جمع فيه أكثر من أمر. يعني قال هل من دل على مبتدع نخرجه من السلفية كأن نرى شخصا يقول إن سيد قطب هو أحسن من شرح لا إله إلا الله؟ يعني أما سيد قطب فنحتاج الحقيقة رحمه الله أن نقف معه وقفة. أنا للأسف أيضا أقول رحمه الله، سامحوني، أن أرى أحيانا إخوة يتعصبون إذا قل على مثل هذا رحمه الله. هو مسلم، يجوز أن نترحم عليه، وليس مسلما عاديا طبعا ما في شك. فبالنسبة لسيد قطب رحمه الله تعالى فباعتباره من أهل بلادنا فنحن أدرى به إلى حد ما. يعني سيد قطب لم يكن نكرة في المجتمع المصري، سيد قطب كان شخصية مرموقة جدا في المجتمع المصري، كان شخصية لها ثقلها. سيد قطب كان مقرونا طبعا ثقلها في جانب ما هو جانب خيري أو جانب لغة بتعبير أدق، كان أديبا ناقدا، ناقدا أدبيا، كان في صف العقاد، تلميذ العقاد طبعا، عاش يعني من أخص الناس بالعقاد وكان يدافع عنه في صف العقاد والمدعو طه حسين وأمثالهم من الكتاب المشهورين والشعراء والأدباء، فرجل كان له مركز معين في المجتمع، لم يكن نكرة. مثل هذه الشخصية تحولها إلى الإسلام وإلى الدعوة للإسلام والانتصار للإسلام والتضحية في سبيل الإسلام، هذا أمر ليس بالهين، لابد أن نعطي هذا الأمر حجمه ووزنه. فهذا الرجل أصلا كما ذكرنا لم يكن نكرة، كان رجل له شأن في المجتمع، فتحوله أمر له صدى عظيم جدا في واقع الدعوة الإسلامية في مصر في وقت كان الإسلام كانت موجة العلمانية والإلحاد والزندقة بين الشباب على أشدها في ذلك الوقت. أيضا غاية ما فعله سيد قطب رحمه الله تعالى بجانب الحرارة الملتهبة، الحرارة الإيمانية والحماس في قلبه لقضية الإسلام، سخر موهبته الأدبية في الانتصار للإسلام، وعمت مؤلفات سيد قطب يغلب عليها هذا الجانب الأدبي، فهو عنده كان موهبة بارزة في الناحية الأدبية سخرها لخدمة الإسلام والدفاع عنه. أيضا نتذكر أن الذين حاربوه لم يحاربوه لأنه قال استوى بمعنى استولى، لم يحاربوه لأنه قال كذا أو كذا، لكن حاربوه لأنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا هو سبب الحرب، معاداته لا لبعض الأخطاء التي بعضها ما في شك جثيم، لكن حاربوه لولائه لله ورسوله وللإسلام. أيضا لا ننسى أن سيد قطب رحمه الله لم يتيسر له البيئة العلمية الكافية عشان نستطيع أن نحاكمه تماما كما نحاكم من كان أمام العلماء وكان عنده ظروف ليتعلم فيها وتوفرت له هذه الإمكانيات، لكن كانت ظروف مطاردة، ظروف عصيبة، ظروف تعذيب، ظروف سجن، ظروف اعتقال. فمن ساعة انضم سيد قطب رحمه الله لدعوة الإخوان وهو في عناء متواصل، والجماعة كلها في عناء كما هو معروف. فهذا ما في شك له تأثير على نشأته العلمية. ما نستطيع أن نحاكمه كإمام مجتهد، ممكن كمفكر، لكن أن نأخذ كلامه كأنه قواعد أصولية تحسم ما لم يحسمه العلماء من قبل، أو بفضل عن أن تشذ عما شذ عنه العلماء من قبل في المسائل التي ضبطوها ضبطا دقيقا، نعود نقول للسيد قطب لو كان رحمه الله يريد الدنيا لنا لها من أوسع أبوابها، لكن قضى معظم حياته في السجن وفي التعذيب وفي التنكيل، لأنه يقول ربي الله وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا الجانب هو الذي نوالي فيه سيد قطب ونحبه رحمه الله، وندعو الله أن يعفو عنا وعنه. لكن هناك جانب أيضا آخر إتماما للنصيحة، أن سيد قطب رحمه الله تعالى ننكر عليه أشياء هي باعتبار هو يغلب عليه الطبيعة الأدبية في التعبير، مبالغة الإنسان في التصوير العاطفي للأشياء والعبارات، صدرت منه أشياء اختلف الناس فيها. فمن قائل هو ما قصدها على حقيقتها، هذه مجرد عاطفة في مقام الدعوة ليست في مقام التأصيل والتقعيد، فنمر عليها مرور الكرام ولا نكلفه فوق طاقته، لأنه ليس أصلا من أهل الاجتهاد، أو حتى ما حصل العلم بالصورة التي تجعلنا نحاسبه هذه المحاسبة رحمه الله. فريق آخر يقول لا، نحن نمسك هذه الأشياء ونعتبرها مذهبا ومنهجا محددا، ويتعاملون معها أحيانا كأنها وحي منزل، فصدرت أشياء كثيرة. ولذلك من خلال هذه النظرة، نظرة الفريق الثاني، بدأت تظهر تقريبا جميع اتجاهات التكفيرية قامت على أساس ما فهمه كل فريق بطريقته الخاصة من كتابات سيد قطب رحمه الله تعالى. مثلا مقدمته لسورة الأنعام وبعض المواضع في معالم في الطريق وغير ذلك، هناك عبارات لا نملك إلا أن كنا خطأ واضح ومخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، بالذات ما يتعلق منها بتغذية فكرة التكفير والنظر إلى هؤلاء الناس الذين يعيشون في المجتمع حتى وإن أظهروا الإسلام، بأنه ما يكفي أبدا نحكم عليهم في الإسلام بالإسلام حتى نتبين منهم كفرهم بالطاغوت وتوحيدهم لله تبارك وتعالى. إن هؤلاء هو بيعتبر أصلا مش مرتدين، ده هو أصلا لم يدخلوا في الإسلام، أو يفهم من كلامه ذلك، لأن البعض الآخر يقول لا أنتم أسأتم فهم كلامي، هو ما قال ذلك، العبارات محتملة واضح. فهذه من وصف المجتمعات المسلمين بأنها جاهلية، وتكرار كلمة الجاهلية على بلاد المسلمين هذا أمر ليس بالهين، أن توصف ديار المسلمين بأنها جاهلية أو يوصف العصر بأنه عصر جاهلي، لأن هذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى آخر الحديث كما هو معروف. فكلمة لا تزال يفيد الاستمرارية، وأن هذه الطائفة لا تنقطع أبدا إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذه من ضمن الأشياء وصف جماعات المسلمين بأنها جاهلية وجاهلية عامة. أيضا صدرت منه عبارات كما ذكرنا يفهم منها عدم حكمه بإسلام عموم المسلمين في هذا الزمان، وأنهم لم يدخلوا في الإسلام أصلا. يعني مثل هذه القضايا، قضايا الكفر والإيمان، ضبطت منذ أزمان، علماء الفقه والعقيدة فصلوا هذه الأمور، يعني حددوها تحديدا دقيقا بما يدخل إنسان في الإسلام وبما يخرج من الإسلام. نحن ما نحتاج أن يأتي واحد في القرن الرابع عشر الهجري ويعني يخبرنا بحد الإسلام ويعلمنا ما هو حد الإسلام. حد الإسلام أمر قد فرغ منه منذ الصدر الأول، واضح، ولسنا بحاجة إلى من يعني ينبئنا بشيء جديد في هذه القضية. إن حد الإسلام لابد أن نستوفي توحيد النسك وتوحيد العبادة وتوحيد التشريع. على أي الأحوال، يعني كان الأولى ألا يخوض رحمه الله تعالى في قضايا حسمها العلماء منذ قرون وسد بابها وضبطت ضبطا دقيقا محكما، فهذا مما نأخذ عليه بالذات في قضايا التكفير. لكن لا نقول مع ذلك إننا نحبه في الله بقدر ما كان عنده من نصرة وولاء لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نتبعه في أخطائه، رام نفعا فضر من غير قصده، ومن البر ما يكون عقوقا، وكم من مريد للخير لا يبلغه. ونجتهد في حسن الظن به والاستغفار له، ونتذكر قول الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يعني أيضا من مناقبه أنه أحيا مفهوم الاعتزاز بالإسلام في وقت سادت فيه الروح الانهزامية في المفكرين والكتاب ومنهج التبرير والدفاع الهزيل عن الإسلام، أما هو فكان يتكلم بعزة وبقوة، والحقيقة له في ذلك مقالات طيبة جدا لا ينكر منصف يعني قيمتها وعظمتها. هذا كلام موجز جدا، وقد فصلت الكلام في هذه القضية في حلقتين تقريبا أو ثلاث حلق في ثلاثة أشرطة بعنوان المنهج عند سيد قطب رحمه الله، وفصلت تفصيلا في هذه القضية، فأرجو أن يتيسر لكم مراجعتها. شاع في الأمة القضايا التي حصل فيها انحراف، شاع الآن الرد عليها، يعني قضايا التأويل، قضايا الانحراف في أي مسألة من مسائل العقيدة الكفر والإيمان أو غيرها، ولله الحمد كقضية مجردة شاع الرد عنها.
قد يكون هذا هو السؤال الأخير. فضيلة الشيخ، أعرف من السلفيين من ينتقدون بعض العلماء مثل سلمان العودة والسفر الحوالي وعايض القرني أو القرني، ويقولون لا نقرأ كتبهم ولا نعتبرهم من السلفية. ما رأيكم في هذا؟ وهل نعتبر أمثال هؤلاء مبتدعة إذا أقيمت عليهم الحجة؟
هؤلاء الذين ذكروا أعداء الله أم أولياء الله؟ أعتقد ما تحتاج الجواب، بل يعني إن لم يكن العلماء والدعاء وطلبة العلم من أولياء الله، فكما قال بعض العلماء إن لم يكن العلماء أولياء الله فليت لله ولي. يعني الحقيقة بالنسبة لهذا الموضوع، أنا يعني رغم بعد عهدي عن المجيء للجزيرة من 3 سنوات تقريبا، لكن فما عصرت، يعني يبدو أن في فتن كثيرة حصلت، لكن الذي أعتقده والله أعلم أن الشيطان فعلا قد أفلح في التحريش بين المسلمين هنا، أو بين بعض يعني أهل الخير ودعاة التوحيد والسنة. ذكرنا من قبل ان بعض الاخوة يقع في التقليد المذموم مع ادعائه السلفي. من هذا التقليد ان يعني يلتقط كلمات قالها بعض المشايخ في سياق معين مثلا، ويظل يتناقلها دون ان يدري ما دليلها. فلان هذا رجل سياسي، ما له غير السياسة، ثم تنتقل هذه الكلام، ما الدليل وما الذي دفعك الى هذا؟ كأن اعراض المسلمين يعني ما لها حرمة يعني. نعم، فيحصل يعني الوصف مثلا فلان مبتدع، يكرر الناس كلمة مبتدع دون أن يعرف حتى طالب العلم لماذا قاله مبتدع. إذا سألته لماذا يقول لا أدري، الشيخ قال. فأليس هذا هو التقليد؟ بجانب القواعد التي يعني رسخها أهل العلم وعلماء أهل السنة والجماعة في بيان أصول القواعد الحكم على الناس وعلى الأشخاص والأفراد، هناك قواعد وضوابط، منها مثلا أن كلام الأقران يطوى ولا يحكى. كلام الأقران الذين يكون بينهم اختلاف أو منافرة بسبب معاصرة أو منافسة أو اختلاف في المذاهب أو في الآراء أو لتقارب في السن أو غير ذلك من الأشياء العوامل، وهذا كلام محفوظ معروف عند علماء الجرح والتعديل، أن كلام الأقران يطوى ولا يحكى، لأنه قل أن يسلم القرن من نفسيا يعني في جهة خصمه أو مخالفه. ولو التفتنا إلى هذا سنحرم من خير كثير. العلماء احنا ناخذ خير ما عندهم ونمسك تماما عن الخوض فيما بينهم. هؤلاء يعني نسور يتناطحون في السماء، نحن كتاكيت نمشي على الارض، فنعرف قدر انفسنا. اذا تلاقت الفحول في لجب فكيف حال الغصيص في الوسط؟ فنتعود كطلبة علم، ممكن مشايخنا فضيلة الشيخ ناصر حفظه الله ممكن يعني يتكلم في حق مثلا العلامة ابن باز مثلا، واضح؟ هل معنى ذلك لابد ان نحاسد واحد من الطرفين؟ اجتهدوا في رأي فاختلفوا في مسألة، قد يشتد واحد من العلماء على الآخر في قضية أنكره عليها أو خلافه فيها، هذا فيما بينهم هم، لأن هذا ابن باز والألباني، أما نحن فليس لنا أن نقع في واحد منهما. هذا بالنسبة لطلبة العلم يعني يلزمون حدهم ويعرفون قدرهم. أما النصور لما تتناطح دعها فوق السحاب تتناطح. فيعني هذا بالنسبة أحيانا الإنسان يقول كلمة ما قصد مع بعيدة التي فهمها بعض الناس، أو تكون يلزم من كلامه كذا، فبعض الناس يعني يقولون قال كلاما ويستدلون بملزومه. ومعروف حتى من المعلومات البسيطة عند من يتقنون المنهج السلفي أن لازم المذهب ليس بمذهب، فكيف إذا صاحبه صرح بأنه لا يلتزمه؟ فهذا أقوى في الدلالة. فأحيانا يحصل التقاط لبعض عبارات أو ألفاظ أو مواقف، فيعني يحصل فيها يعني إساءة لبعض يعني الفضلاء. فنقول إن العلماء والدعاء هم أعظم أولياء الله، حتى لو اختلفوا، حتى لو اجتهدوا فأخطأوا، هؤلاء أولياء الله. ويقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والعلماء من أعظم شعائر الله، لابد تعظيم احترام طلبة العلم. ما يكون واحد بينه وبين الشيخ فلان أو الشيخ فلان يكون عمره أضعاف عمره ويتطاول عليه ولا يراعي حتى فرق السن فضلا عن فضل العلم. فلا ما في شك أن التقدم بالسن أو بالعلم له سبق وله أفضلية. لماذا؟ لأن نهدر دائما هذه الضوابط في تعاملتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا، يعني تماما زي من رغب عن سنتي فليس مني، يتبرأ منه، ليس على هدي النبي عليه السلام أن يوقر الكبار، يوقر الدعاء إلى الإسلام حتى لو اختلفت معهم، صار يهوديا صار نصرانيا تنسى عدائك لأعداء الله وتوحد العداوة لشخص يخالفك وإن اتفق معك حتى في العقيدة، يخالفك في بعض القضايا العملية أو الدعوية أو الاجتهادية، ما في شك هذا يعني ليس من الإنصاف. فتعظيم العلماء يدخل في قوله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا دليل على سلامة قلبه وأنه عامر بالتقوى وموالاة الله وموالاة رسوله، لأنه يحب من يحب الله ويضحي في سبيل الله ويدعو إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين.
فيعني بجانب فتح هذا الباب من الشر على طلبة العلم مع الفراغ، هذا يؤدي الى ان فتح باب من ابواب الكبائر. يعني ما هي معاصي صغيرة؟ كبائر. وبعدين اي معاصي اذا وقعت في عرض اخيك المسلم فما اصعب التوبة اذا لم يسامحك؟ سوف تلقى الله وفي عنقك حق لهذا الرجل. سل هذا فيما اغتابني، سل هذا فيما ظلمني، سل هذا فيما شنع علي. فأين اذا كانش الورع والسلفية تظهر في هذه المواقف، اين تظهر اذا لم نكن العلم ينفع في كبح جباح هذا اللسان؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اكثر خطايا ابن ادم في لسانه، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم؟ لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الامام دقيق العيد رحمه الله يقول يعني لي 40 سنة ما تكلمت بكلمة الا وقد اعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. 40 سنة، ياريت احنا 40 دقيقة فضلا عن 40 يوما نمسك ألسنتنا عن الوقوع في اعراض الناس وبالذات العلماء. ومحفوظ الكلمة، كلمة الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم ان لحوم العلماء مسمومة، وان عادة الله في هتك ستر منتقصيهم معلومة، ومن اطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ومعروف يعني كيف ابن حزم رحمه الله تعالى وعفى عنه، كيف لما يعني اشتغل كثيرا بالهجوم على العلماء والتهجم الشديد عليهم، كيف اكثر هذا في انتشار علمه واعراض الناس عن حمل مذهبه. وهذا ما حمد ابن حزم، انكر عليه العلماء ايضا. ذكر ففتح هذا الباب يفتح على مجالس الغيبة والنميمة، وننشغل عن ذكر الله بذكر الناس، فلان قال وفلان رد عليه، والأشرطة امنعوا هذه الأشرطة، إن كانت الأشرطة تأتي لكم بفتن أنتم في عافية عنها ما تستوردوا الفتن، يكفينا الفتن التي نحن فيها، لا تستوردوها، لا تسمحوا لأحد أن يحكي ولا ينقل. اشتغلوا بطلب العلم وبالبناء وبالعبادة وبذكر الله سبحانه وتعالى وبدعوة الضالين والفاسقين والمنحرفين. أليس في هذا كله ما يشغلنا؟ يعني أيضا من القضايا التي أركز عليها جدا حقيقة، كلام الأقران يطوى ولا يحكى. لو واحد معاصر لواحد بينهما خصومة بسبب مذهب أو اقتراب في السن، الاقران واضح، ما في علم الحديث معروفة التجريح اذا كان من الاقران ما يقبل ولا يؤثر في تزكية الشخص، الا اذا طبعا باسباب معينة يعني او بشروط معينة. على اي الاحوال هؤلاء الذين ذكروا انا معلوماتي عنهم ان كنت لم يعني اتشرف معرفتهم عن قرب معرفة يعني كافية، لكن كل ما اعلمه غالبا هو عن طريق الاشرطة، عن طريق الكتب، عن طريق ما يحكى لنا في مصر. فوالله ما اعلم عنهم الا خيرا، ما أعلم عنه إلا خيرا، ما أسمعهم إلا هم يذكرون الله، يدافعون عن الإسلام، يبصرون الشباب بدينهم، يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما سمعت عنهم إلا الخير، وما رأيتهم إلا في مواقف الانتصار للإسلام والنصيحة للمسلمين. فلماذا نبغضهم؟ لماذا نتكلم في أعراضهم؟ أو لماذا نشن عليهم؟ كان في خصومات بين بعض الأفاضل كما قلت، هؤلاء نسور دعوهم يتنطحون في السماء ونحن دعونا بعيدا. نأخذ الخير من كل عالم، يعني النووي مثلا عنده كلام في التأويل، مثلا في تأويل الصفات، بناخذ ننبذ النووي تماما، نشطر عن النووي ونحرم من الخير العظيم الذي عند النووي. ابن حجر العسقلاني عنده اشياء ايضا في بعض هذه المسائل، هل نشطب على ابن حجر العسقلاني؟ فما بالك بمن يوافق تماما في منهجنا ويتمسك بالعقيدة السلفية ويجهر بها. بل انا اعتقد يعني ارى احيانا بعض الشباب، وعفوا من هذا الكلام، يعني عمره قد يكون ضعف عمر الشيخ، يعني نصف عمر الشيخ صفر، يعني الشيخ صفر مثلا يكون ضعف عمره ضعف عمري، ويتكلم فيه واين العقيده والتوحيد وكذا. من رد على الاشاعره كما رد صفر الحوالي؟ هذا انت الذي تعلم التوحيد، وهو يعني هذا علم التوحيد وتضلع من التوحيد، وانت كنت عدما حتى لم تكن نطفه بعد. فلا بد من مراعاه هذه الاشياء، التادب مع الكبراء ومع الدعاء الى الخير. اقول هؤلاء الاخوه المذكورين، لو كان في واحد منهم انحراف في العقيدة، هل تظنون كان علماء المملكة يسكتون عنه فضلا عن ان يثنوا عليه ويذكروه بالخير؟ هل هذا كان يمكن ان يحصل؟ وقد يعني عهدنا فيهم النصيحة والوقوف في يد اي مبتدع او منحرف في عقيدته او منهجه. فما يعني ما سمعنا الا الخير من يعني اهل الخير. على اي الاحوال يعني من حق هؤلاء الناس كما ذكرنا ان نذب عن يعني عرضهم، وألا نصدق ما يقال فيهم، أو لا ننصت إلى كلام الأقران بعضهم في بعض، ونحسن الظن بالجميع. الحقيقة نحن مشكلتنا الآن، نحن بقى كطلبة علم يعني أعتقد أن الخلاف الموجود بين بعض الأفاضل في هذه القضية هو بالضبط شعورنا. أعتقد أنا في ذلك أحسب أني أعبر عن شعور قاعدة عريضة من الشباب الذين في الغالب يكونون هم ضحايا هذه الخلافات. شعورنا مثل شعور الأب والأم اللذين اختصما وأشرف على الطلاق كيف يكون شعور أبنائهما؟ التألم لهذا الهدم الذي يحصل للبناء كله. هذا ما أحس به. التحريش بين المسلمين والتقاطع والتدابر وإنفاذ الجهد في الرد على بعضهم البعض وانتقاد بعضهم البعض والتربص والتحرش، هذا استفراغ للتقاطع، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، إنها الحالقة تحلق الدين ولا تحلق الشعر. فهذا الشعور الذي أشعره حينما أعلم أن بعض الأفاضل في بينهم مثل هذه الأشياء، فشعوري شعور الابن أو الأولاد الذين يرون أباهم وأمهم يختصمون، فهذا أبوه وسيظل أباه، وهذه أمه وستظل أمه، ولن تزول هذه الرابطة في يوم من الأيام. فالرباط بهم جميعا والله الحمد وثيق، ونتألم لما يقع، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا يعني هذه الفتن. في هنا برضو متعلق به، ما رأي الجولان في من يهيج الشباب ويحمسهم لقضايا الأمة دون أن يوجههم مع ذلك إلى السنة ومحاربة البدعة وعدم توجيههم إلى طلب العلم؟ يعني ما في شك هذا سؤال يشم منه رائحة وجود خصومة أيضا بين أهل الخير، والإنسان متى شك أن السائل بيتحدث عن خصومة يكون حذرا إذا أجاب، لابد من التحري والضبط والتدقيق قبل أن يتكلم. لماذا؟ ممكن إنسان بسلامة نية هو ما يعرف الظلال الخفية وراء هذه الأشياء فيقع في الظلم ويستغل كلامه دون أن يشعر، فلابد من التحري. ماذا قال؟ هل هو فعلا لا يدعو إلى السنة؟ هل هو فعلا لا يحارب البدعة؟ أين الدليل الذي لا يحتمل تأويلا؟ أين الدليل على ذلك؟ مش هذا أليس هو ذا المنهج السلفي؟ أليس المنهج أليس الله سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول في آية محكمة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين؟ أليس هؤلاء مسلمون لهم حرمة؟ أليس يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أهون الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا الاستطالة في أرض المسلم بغير حق؟ واضح. عبارة الحقيقة عبارة عجيبة، يعني اللي هي في من يهيج الشباب ويحمسهم لقضايا الأمة. حقيقة عفوا يعني سامحوني، نحن في مصر متعودين هذه العبارات إنما يكتبها رافع التقريرات. يحمس الشباب، هذه جريمة، يحمس الشباب للغير على دين الله سبحانه وتعالى وإنكار المنكرات والنصيحة للمسلمين. ألم يكن يخطب النبي عليه السلام فيحمس المسلمين ويرتفع صوته على المنبر كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم؟ على أي الأحوال يعني نحن نريد وندعو الله سبحانه وتعالى أن تذوب هذه الحواجز النفسية التي ما نكاد نجد لها مبررا. في أغلب الخلافات دائما يكون مسائل اجتهادية، يختلفون في بعض القضايا الدعوية. أما إذا كان هناك من يعلم بدعة وعنده بينة أن واحدا من هؤلاء أو أولئك وقع في بدعة مخالفة لمنهج السنة، تكلم لكن في كلام مسند، احترم المنهج العلمي، لا تعتمد على تأويلات ولا على سوء ظن، ائت ببينة، ائت ببينة على أن هذا قد خالف المنهج. لا ولا نفرح بهذه العيوب لأن واللي يشنع بها، لكن نأخذها حتى ننصحه، فإن لم ينتصح يرد عليه على نفس المستوى. فهذا هو الله تعالى أعلم يعني الواجب في مثل هذه الأمور. يعني لا نقول إلا يعني اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأعتقد نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخواني جزا الله تبارك وتعالى الشيخ خير الجزاء. وآخر فقرات اللقاء الثقافي إن شاء الله، وبذلك ينتهي هذا اللقاء في هذه السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. الندوة بعد صلاة المغرب، والندوة تضم الشيخين المحاضرين الشيخ الضيف محمد أحمد إسماعيل والشيخ صالح الدرويش، جزاهما الله تبارك وتعالى عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.